السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,400,000، وهو كتاب تبصرة القاصد إلى علم المقاصد لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلتم وفقكم الله في منظومتكم تبصرة القاصد إلى علم المقاصد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن حيث فقها عبيده حتى غدا مفقها، أحمده سبحانه على المنن، مستفتحا بحمده لمكتنا، مقفيا للحمد بالصلاة مع السلام فعلة التقات، على محمد ختام الأنبياء وآله وصحبه بلا ريا.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وجمع المصنف بين حمد الله بالجملة الإسمية في قوله الحمد للرحمن، وحمده بالجملة الفعلية في قوله أحمده سبحانه، تعظيما لحمده وتفخيما له، تعظيما لحمده وتفخيما له. فالحمد بالجملة الإسمية يفيد الثبوت والاستقرار. فالحمد بالجملة الإسمية يفيد الثبوت والاستقرار. والحمد بالجملة الفعلية يفيد التجدد والاستمرار. والحمد بالجملة الفعلية يفيد التجدد والاستمرار. والعبيد مصغر العبد، والعبيد مصغر العبد، والتصغير كما يقول النحاة يرد الأشياء إلى أصولها، والتصغير كما يقول النحاة يرد الأشياء إلى أصولها. وأصل العبودية هو الافتقار إلى الله وإظهار الحاجة إليه. وأصل العبودية هو الافتقار إلى الله وإظهار الحاجة إليه، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإتيان به دال على أصله، وأن أصل عبودية الخلق لله هو افتقارهم واحتياجهم إليه. فإنهم لما افتقروا واحتاجوا إليه أحبوه وعظموه فصاروا عبادا لله. إنهم لما افتقروا واحتاجوا إليه أحبوه وعظموه فصاروا عبادا لله. وقوله مفقها، المفقه هو المبين للفقه الموضح له، هو المبين للفقه الموضح له، فهو صاحبه الموصوف به، فهو صاحبه الموصوف به. والمنن جمع منة، وهي ايش؟ اللي يجيب يرفع يده. النعم، عبد الرحمن. وهي النعمة العظيمة، فتختص بجلائل النعم، فتختص بجلائل النعم، ولا تشمل النعم كلها، ولا تشمل النعم كلها. فالنعمة العظيمة تسمى منة، فالنعمة العظيمة تسمى منة. وقوله لما اكتنن أي استتر وزنا ومعنى، أي استتر وزنا ومعنى. فالكن الستر، والمكنون المستور. فالكن الستر والمكنون المستور. وقوله مقفيا أي متبعا، أي متبعا. وقد وصف الجمع بين الصلاة والسلام بفعلة التقاء إشارة إلى كونها أكمل، إشارة إلى كونها أكمل ما يؤتى به عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم أكمل من الاقتصار على أحدهما. فإن اقتصر العبد على أحدهما كان جائزا غير مكروه، خلافا لجماعة من الشافعية. فمراتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: أولها الجمع بينهما بذكر الصلاة والسلام، وثانيها الصلاة عليه فقط، وثالثها السلام عليه فقط. والمرتبة الأولى هي الأعلى، ودونها الثانية، ودون الثانية الثالثة. فالمراتب المذكورة متدلية في قدرها، فالمراتب المذكورة متدلية في قدرها. فأعلاها الجمع بينهما، ثم الاقتصار على الصلاة فقط، ثم الاقتصار على السلام فقط. والصلاة مفردة أفضل من السلام مفردا، والصلاة مفردة أفضل من السلام مفردا. وقوله الأنبياء ورياء بحذف الهمز، بحذف الهمز، فأصلهما الأنبياء والرياء. وحذف الهمز لغة مشهورة من لغات العرب الأربع في الهمز، لغة مشهورة من لغات الأربع في الهمز. وهي، ما هي لغة العرب في الهمز؟
التحقيق والتسهيل وبين بين
الإبدال،
الإبدال والحذف.
أحسن. وهي التحقيق أي بذكر الهمز، والحذف أي بتركه، والإبدال أي بتحويله حرفا من جنس حركة الهمز، أي بتحويله حرفا من جنس حركة الهمز. والتسهيل وهو الإتيان بالهمز بين حقيقته وبين الحرف الذي يبدل منه، الاتيان بالهمز بين حقيقته والحرف الذي يبدل منه. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. وقد ذكر بعض متأخري المالكية أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الرياء، لا يدخلها الرياء، لأنها لا تفتقر إلى نية، لأنها لا تفتقر إلى نية. وفيه نظر لما تقرر من كون العبادات صحة وجزاء مناطة بإيش؟ بالنية، مناطة بالنية. والجاري في كلام بعض الخلق من إيقاع الذكر في غير موضعه يجعله كلاما مباحا، والجاري في كلام بعض الخلق من إيقاع الذكر في غير موضعه يجعله كلاما مباحا، فيصح حينئذ عدم الرياء فيه هنا فقط، فيصح حينئذ عدم الرياء فيه هنا، كمن يكبر لطرد اللصوص في الظلمة لا لذكر الله، كمن يكبر لطرد اللصوص في الظلمة لا لذكر الله. ومنه قولهم تكبيرة تكبيرة حارس، تكبيرة حارس، وهم العسس الذين كانوا يترصدون للجلوس في الظلمة ويكل إليهم ولي الأمر حفظ الناس وأموالهم في الليل، فكانوا لأجل طرد اللصوص يكبرون عند رؤيتهم أو سماعهم شيئا أو في أماكن جلوسهم ليسمعهم اللصوص فيفروا، فيكون حينئذ التكبير من جنس الكلام إيش؟ المباح. فمثل هذا يمكن أن يقال فيه إنه لا تدخله، إنه لا يدخله الرياء، لأنه حينئذ ليس إيش؟ ليس عبادة، لأنه حينئذ ليس عبادة. ووقوع ذلك من الخلق من جنس المباحات ما لم يكن في موضع امتهان أو في غير ما قدر له شرعا، ما لم يكن في موضع امتهان أو في غير ما قدر له شرعا فإنه حينئذ يكون مذموما منهيا عنه. ومنه جعل الجوالات على صوت الأذان عند رنينها، فإن الذي يجعل نغمة هاتفه أذانا فإذا اتصل عليه أحد أذن جواله، فإنه حينئذ يكون قد جعل الذكر في غير ما جعل له شرعا فيحرم فعله، لأن صيغة الأذان ذكر جعل للإعلام بدخول وقت الصلاة، فجعله في غيره إنزال للعبادة في غير منزلتها الشرعية، فينهى عنه حينئذ نهي تحريم تعظيما له. نعم.
قلت وفقكم الله وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام وإنما يديه ذو رعايتي لغاية التشريع في السعاية مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة سميتها تبصرة للقاصد كاشفة معالم المقاصد تفيدنا كمال بالشريعة موصلة للرتب الرفيعة بها تمام آلة الفقيه في الدرك للأحكام والتفقيه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة جلالة قدر علم فقه الأحكام، جلالة قدر علم فقه الأحكام في الحلال والحرام، فقال وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، فأل في قوله بالأحكام عهدية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية. ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية، ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية، فالتقدير العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام، العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه، لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه. والأنام هم الناس، والأنام هم الناس لوقوع الامتنان عليهم بوضع الأرض، لوقوع الامتنان عليهم بوضع الأرض في قوله تعالى إيش؟ نعم محمد إيش؟ أحسن، في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. والمصدق للامتنان في آية أخر هو توطئتها وتسهيلها وجعلها سبلا للناس، فالذي دل عليه الخطاب القرآني هو أن الأنام هم الناس، واسم الناس يشمل الجن والإنس، واسم الناس يشمل الجن والإنس، فإنه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب، فإنه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب. وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي، وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي فيما تعبد به الخلق، فيما تعبد به الخلق. وهذا معنى قوله وإنما يدريه ذو رعايتي لغاية التشريع في السعاية، أي فيما أمر به الناس من العباد، أي فيما أمر به الناس من العبادة، فإن السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل، فإن السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل، في العمل، ومنه العبادة فإنها تسمى سعيا. ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. والمبلغ تلك الرتبة هو استظهار مقاصد الشريعة، والمبلغ تلك الرتبة المذكورة هو استظهار مقاصد الشريعة وإدراك حكمها المنيعة في الأمر والنهي، كما قال مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة. وحكم الشريعة في تعليل الأحكام منيعة أي قوية، وحكم الشريعة في تعليل الأحكام منيعة أي قوية. ومما يرقي، طف الجوال الأخ، طف الجوال الله يهديه. ومما يرقي إلى هذه المرتبة تلقي متون علم المقاصد الشريفة، فإن أخذ علم ما يدرك بالترقي في مراتبه ونقله، فأخذ العلم جملة واحدة لا يتأتى، فيدخل فيه شيئا فشيئا بدراسة المتون الجامعة علمه، وهي عند أهل العلم ترتب عادة على الترقي، فيبتدأ بصغار ذلك العلم ثم يرقى المتعلم إلى ما بعده. فمن أراد أن يعي علم المقاصد الشرعية لزمه أن يبتدي أخذه من متن وجيز، ثم يرتقي بعده إلى متن أعلى من الأول، ثم يرتقي إلى ما فوقه. وعادة أهل العلم غالبا ترتيب متون الفنون في ثلاث طبقات، فطبقة للمبتدئ، وطبقة للمتوسط، وطبقة للمنتهي، ثم يشرع بعد في مطولات الفن. ومن الغلط الواقع في جملة من الفنون ترك تدريجها، حتى جرت العادة أن من أراد هذا العلم ابتدأ بكتاب يعد عند العارفين بالعلم كتابا كبيرا، كالواقع في علم مقاصد الشريعة، فإن عامة المتأخرين دأبوا على تلقين هذا العلم من كتاب الموافقات للشاطبي، وهو كتاب عظيم لا يقدر عليه إلا بآلة عظيمة، فيرجع الداخلون في هذا العلم إلى العجز والانقطاع عنه، أو يصيبون فتاتا لا يغني ولا يسمن من جوع، هو أشبه شيء بثقافة عامة في هذا العلم. ومثله عند المحدثين اليوم من يلقن علم علل الحديث من كتاب العلل لابن أبي حاتم، أو كتاب العلل للدارقطني، فهؤلاء وهؤلاء لم يحسنوا ترقية المتعلمين فيما يراد من هذه العلوم النافعة، فلا تجد أحدا من المتعلمين يتخرج في هذين العلمين ترقيا. وحقيق بمن كانت صنعته أحد العلمين أن يجمع نفسه على ترقية الناس في هذين العلمين، إما بكتب مصنفة يلتمسها فيرتبها سلما في هذا العلم، وإما بالمبادرة إلى وضع متون تؤخذ تدريجا، فيبتدأ بالوجيز ثم ينتقل إلى المتوسط ثم يرتقى إلى المتن الذي ينتهى إليه. ومن جملة ما يعين على تحقيق هذا المقصد في علم مقاصد الشريعة هذه المنظومة التي أراد ناظمها من وضعها أن تكون مفتاح الطريق وبداية سلم الارتقاء في علم مقاصد الشرع. وقال في ذلك: فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة. فهذه المنظومة تجمع اللطافة والوجازة، واستحقت الوصف بعزتها إما على ناظمها أو بالنظر إلى نظائرها في الفن، إما لعزتها على ناظمها وإما بالنظر إلى نظائرها في الفن، فإن هذا الفن أحد الفنون التي ضعف فيها تدريج المتعلمين، لأن العادة الجارية أن علم مقاصد الشريعة ومثله علم علل الحديث هي من علوم الاجتهاد، لكن لما ضعفت آلة الناس في العلوم احتيج إلى ترقيتهم فيها شيئا فشيئا، فيحتاج إلى وضع متون ترقي المتعلمين في هذه الفنون العزيزة حتى لا تبقى ممتنعة على المتلقين أو مرتعا خصبا للمتسلقين الذين يهجمون على العلوم الرفيعة ثم يأتون من الكلام فيها بما يضحك تارة ويبكي تارة أخرى. ومقصود ناظم هذه المنظومة إيقاف المتعلمين على نبذة من علم مقاصد الشريعة، ولذلك سماها تبصرة القاصد، لأن التبصرة اسم يناسب حال المبتدئ، فالمبتدئ مفتقر عند ابتدائه في العلم إلى تبصرة، وأما المنتهي فإنه مفتقر إلى فإنه مفتقر إلى تذكرة. ولهذا قال العراقي في مقدمة ألفيته في الحديث: إيش سميتها؟ تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسلم. سميتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسند. وأغرى الناظم بمنظومته لكي تكون محلا للاعتناء بها فقال: فهاك خذ منظومة عزيزة، إلى آخر ما ذكره في وصفها. وعلم المقاصد علم جليل المنفعة غزير الفائدة. وقد ذكر الناظم ثلاثا من منافعه الجليلة: أولها الاطلاع على كمال الشريعة، الاطلاع على كمال الشريعة وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، فإن البصيرة بمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام يطلع بما ارتقى إليه من سلم الفهم والإدراك إلى حسن انتظام الأحكام في الإسلام، وأن هذه الشريعة جاءت على أكمل الوجوه وأتمها، فهي جامعة لما فيه سعادة الدارين وطيب النشأتين. وثانيها الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، فإن المدرك لمقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة هي منزلة الاجتهاد، فأعلى مراتب إدراك الحكم الشرعي الطلبي هو وصول العبد إلى الاجتهاد، ولا يمكن حصول الاجتهاد المطلق أو المقيد أو الكلي أو الجزئي إلا مع اشتمال متعاطيه على علم المقاصد الشرعية. فإن حقيقة إدراك هذا العلم يصير نفس الفقيه محيطا بحقائق الشرع وما جعل عليه، فإن كل علم من العلوم الشرعية أو اللغوية أو العقلية مبني على أصول مضطردة ويدور على غايات محققة، فمن حوى تلك الأصول والغايات صار ذا نفس في العلم، فكأنما صبغ قلبه بالعلم صبغا. فالنحوي الدراك يعي من معاني النحو وعلله ما لا يعيه النحوي الذي يتعاطى النحو صناعة فقط، ومثله فيما يتعلق بالفقه، فإن الفقيه الذي حوى مقاصد الشرع وأدرك علله وعرف موارد الأحكام يعي من منازل الحلال والحرام ما لا يعيه أولئك الفقهاء الذين يقفون على ظواهر الأدلة أو الأحوال، وهذه أشياء توجد في أحوال المتكلمين في الفقه من المجتهدين وإن قصرت العبارة عن بيان تلك الحال، فإن هذه الأحوال النفسانية توجد في النفوس وجدانا ويعجز عنها اللسان بيانا، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين. فما يسمى بفقيه النفس يراد به وصوله إلى حال وعى فيها الفقه وعيا تاما حتى صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية لا يتكلف. ومنه قول ابن تيمية الحفيد لما سئل عن ابن الرفعة أحد فقهاء الشافعية بعد اجتماعه معه فقال: رأيت رجلا تتقاطر فروع الفقه من لحيته، رأيت رجلا تتقاطر فروع الفقه من لحيته، أي أنه حوى علم الفقه وتصوره تصورا تاما حتى صار عليه ظاهرا كالحال التي ضربها له مثلا. وثالثها أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام، أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام وبيانها للخلق إنما يحصل مع العلم بها، إنما يحصل مع العلم بها. فالفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في تشريع الأحكام تقوى آلته في الفقه، ويكون له شفوف نظر في استنباط الأحكام كما تقدم، حتى يصير الشريعة شيئا واحدا يصدق بعضه بعضا. فحد قتل النفس عنده كحد الزنا في تعليق علته وفهم مأخذه وإدراك مورده، فهذان الحدان وإن اختلفا في موجبهما وفي العقوبة المرتبة فيهما إلا أنهما يرجعان إلى أصل كلي في الشرع في حفظ معظم، يكون ذلك المعظم تارة نفسا وتارة نفسا كما في القصاص في القتل بالنفس وتارة فرجا كما يكون في الزنا، فتكون الشريعة عنده مصدقة ببعضها، ويبين له هذا الأصل الجامع الذي أخبر الله عز وجل عنه لما وصف القرآن الكريم بأنه إيش؟ متشابه، بأنه متشابه أي يصدق بعضه بعضا، فإن التشابه يطلق ويراد به تصديق الشيء بعضه بعضا. ومنه قوله تعالى في وصف القرآن كتابا متشابها أي يصدق بعضه بعضا ويشهد له. فكذلك الشريعة يصدق بعضها بعضا ويشهد له، فإن أصل الشرع هو الوحي من القرآن، فإذا كان أصل الشرع من الوحي وهو القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن الشريعة على اختلاف أبوابها وافتراق مواردها يصدق بعضها بعضا. نعم.
قلتم وفقكم الله، وحدها قواعد كلية، منازل الحكم بها مرعية، بالجلب للخيرات والمصالح، والدرء للشرور والقبائح، ويمتنع أن يرفع الكلية، تخلف إن جاء في الجزئية.
ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة، وأنها قواعد كلية ترعى بها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله، فهي اصطلاحا قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية. قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنها قواعد، أنها قواعد، وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد، وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد كما تقدم بيانه. فمآل العلوم إلى قواعد تنتظم فيها، فعلم النحو أصله إيش؟ قواعد، ومنه شهر تسميته بعلم القواعد، وعلم اصطلاح الحديث أصله قواعد، ومثله كل علم. فالمختار في بيان حقائق العلوم أنها قواعد، وثانيها أن تلك القواعد موصوفة بكونها كلية، أن تلك القواعد موصوفة بكونها كلية، فهي مضطردة في جزئياتها، فهي مضطردة في جزئياتها، شاملة لأفرادها. وثالثها أنه تعرف بها الغايات المعتمدة، أنه تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية، أي مرادات الشرع التي قصدها، أي مرادات الشرع التي قصدها. وقولنا في تشريع الأحكام الدينية أي في جعلها شرعا يتعبد به الناس، وقولنا في تشريع الأحكام الدينية أي في جعلها شرعا يتعبد به الناس. وتقييد الأحكام بالدينية لإخراج إيش؟ الدنيوية، وتقييد الأحكام بالدينية لإخراج الدنيوية، لأن مرد الدنيوية إلى وضع الخلق، لأن مرد الدنيوية إلى وضع الخلق فيما تستقيم به أحوالهم. وأما الأحكام الدينية فإنه لا يحيط بما يصلح منها إلا من له العبادة، وأما الأحكام الدينية فإنه لا يحيط بما يصلح منها إلا من له العبادة، وهو الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا شهر أن العبادات مبناها إيش؟ التوقيف. وأما العادات فمبناها الإباحة، فمبناها الإباحة، لأن الأول يتعلق بحق الله، فلا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بحكم من الشرع. وأما العادات فإنها ترجع إلى ما تستقيم به أحوال الناس، فهي ترجع إليهم وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وقولنا في تشريع الأحكام هو الموافق للخطاب الشرعي دون ما شاع عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الأحكام، من قولهم وضع الأحكام، لأن ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا، لأن ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا. ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين في آية أخرى، فيسمى تشريعا ولا يسمى وضعا. وهذه المقاصد الموصوفة بأنها قواعد كلية تدور على أصلين، وهذه المقاصد الموصوفة بأنها قواعد كلية تدور على أصلين، أحدهما جلب المصالح بتحصيلها وتكثيرها، جلب المصالح بتحصيلها وتكثيرها، والجلب هو الإتيان بها، والجلب هو الإتيان بها. والآخر درء المفاسد بحجبها وتقليلها، درء المفاسد بحجبها وتقليلها. والدرء هو الدفع، والدرء هو الدفع. والدين قائم على هذين الأصلين، والدين قائم على هذين الأصلين. وإليهما أشار شيخ شيوخنا ابن سعدي في منظومته في القواعد الفقهية، فقال إيش البيت؟ أحسن. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فهذه الكلية العظمى في جعل الشرع على هذا النحو تقتضي أن تكون أحكامه كلها موصلة إلى ذلك. فأحكام الشرع كافة، ما دق وما جل وما خص وما عم، تؤدي إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وقد وصف الناظم هذه القواعد بأنها كلية، وقد يلوح للناظر في هذا الفن وغيره بعض الجزئيات المتخلفة، أي التي لا تكون مضطردة ملحقة بنظائرها فتتقاعد عن اللحاق بها، مما يسمى استثناء. وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية، وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية، وإليه أشار بقوله ويمتنع أن يرفع الكلية تخلف إن جاء في الجزئية، أي لا يقدح في كلية تلك الأنواع ما يوجد من تخلف بعض الجزئيات عن أحكامها العامة وآثارها المرتبة. أشار إلى هذا الشاطبي في الموافقات، لأن العبرة بالغلبة، لأن العبرة بالغلبة، والندرة لا تكدر الكثرة، لأن العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة. فالغالب الأكثر ينزل منزلة القطعي المضطرد، فالغالب الأكثر ينزل منزلة القطعي المضطرد، فلا تنتفع الكلية حينئذ بوجود جزئية خارجة عن أحكامها. فما يوجد في علم مقاصد الشرع أو غيره مما يكون تخلفا لبعض الجزئيات، أي تأخرا عن الحكم الكلي العام، مما يسمى استثناء أو غيره لا يقدح في صحة كون القاعدة كلية، لأن المتخلف عن الكلية إذا كان نادرا جزئيا لم يرفع تلك الكلية، لم يرفع تلك الكلية، فيصح إطلاق الكلية إذا وجد المعنى الغالب الأكثر، فيصح إطلاق الكلية إذا وجد المعنى الغالب الأكثر. فما تجده من استثناءات عند ذكر قاعدة ما بقولهم ويستثنى من هذه القاعدة مسائل أو فصول، فوجود تلك الاستثناءات لا يرفع اسم الكلية، لأن تخلف شيء نادر لا يرفع أصلا مستكثرا، بل يجعل له حكم المضطرد القطعي. نعم.
قلتم وفقكم الله: وكونها يدرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل، ولحظها يدور بانتظام في روضة الأحكام للإسلام، أقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين، دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الأنحاء.
ذكر المصنف في هذه الجملة أدلة المقاصد، ذكر المصنف في هذه الجملة أدلة المقاصد، لأن إثبات كون أمر مقصدا للحكم يتوقف على دليل مثبت له، لأن إثبات كون أمر مقصدا لحكم يتوقف على دليل مثبت له. وجماع أدلة المقاصد أصلان، وجماع أدلة المقاصد أصلان: الأول الأدلة النقلية، ومردها إلى القرآن والسنة، الأدلة النقلية ومردها إلى القرآن والسنة وما يتبعها كالإجماع، وما يتبعها كالإجماع. واستغني بذكر المتبوع عن التابع، واستغني بذكر المتبوع عن التابع لأن له حكمه. فقول المصنف يدرى من التنزيل أي من القرآن والسنة وما يتبعهم، فالقرآن والسنة كلاهما وحي نازل، وما يتبعهما ملحق بهما، فالتابع تابع كالإجماع، فإن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل من الكتاب والسنة علمناه أو جهلناه. والثاني الأدلة العقلية، الأدلة العقلية ومردها إلى مسالك التعليل، ومردها إلى مسالك التعليل التي تظهر بها مدارك الأحكام، التي تظهر بها مدارك الأحكام ومآخذه التي ترجع إليها، ومآخذه التي ترجع إليها. وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام، وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام فيما جاء من الأحكام في شرائع الإسلام، كما قال الناظم: ولحظها يدور بانتظام في روضة الأحكام للإسلام، أي إن جميع أحكام الشرع محاطة بملاحظة مقاصد الشرع، فما من حكم شرعي إلا وتكتنفه مقاصد، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالمقطوع به أنه لا يأتي حكم شرعي إلا وله مقصد، وذلك المقصد تارة يكون بينا معلوما، وتارة يكون مجهولا لا يدرى، وقد يعلمه قوم ويخفى عن قوم آخرين، وقد يكون تارة مما يطلب ويلتمس، وقد يكون تارة مما يذم التماسه. فإن بعض القول في مقاصد أحكام الشرع في تفاصيل الأحكام أدى إلى التكلف، كتتبع الأعداد التي تتعلق بالأحكام والتماس مقاصد الشرع في ترتيب تلك الأعداد، فذلك غالبا يكون من التكلف، كجعل الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر كذلك، بخلاف المغرب فهي 3 والعشاء 4، ويختص القصر بالرباعية دون غيرها. فمثل هذا يكون عادة مما يخفى ولا يعلم، فالقول فيه تكلف. وتارة يلوح ما يكون له وجه شرعي، كجعل المغرب 3، فإن من أهل العلم من علله بما صح عن ابن عمر وروي مرفوعا ولا يصح، أنه قال المغرب وتر النهار، أنه قال المغرب وتر النهار، فيمكن حينئذ أن يقال إنها وقعت 3 لأجل هذا، لكن تارة لا يلوح هذا المعنى في غير هذا العدد، سواء في الصلوات أو في غيرها. والمقصود أن يعلم المرء أن أحكام الشريعة محاطة بمقاصد جهلناها أو علمناها، وما طوي عنا فإنه يذم التكلف في تطلبه، فإن هذه الشرعية مبنية على اليسر والسماحة. وعند البخاري من حديث ثابت عن أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف، أنه قال نهينا عن التكلف. ثم ذكر الناظم أن مقاصد الشريعة تنقسم 3 أقسام، فالقسم الأول المقاصد الضرورية، المقاصد الضرورية، والقسم الثاني المقاصد الحاجية، والقسم الثالث المقاصد التحسينية. وأشار إلى ذلك بقوله أقسامها 3 تبين ضرورة وحاجة تحسين، وإشارته إلى تلك الأقسام بقوله 3 تبين إشارة إلى ظهور ترتيبها على هذا الوضع، إشارة إلى ظهور ترتيبها على هذا الوضع فيما شرع في الإسلام من الأحكام، فيما شرع في الإسلام من الأحكام. وترتيبها في هذه الأقسام 3 هو بحسب ما يفتقر إليه العبد، وترتيبها في هذه الأقسام 3 هو بحسب ما يفتقر إليه العبد. فمأخذ هذه القسمة هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد إلى المقصد، هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد إلى المقصد. فملاحظة هذا ورعاية ما يفتقر إليه العبد في تشريع الأحكام أدى إلى ترتيب أحكام الشريعة في مقاصدها في هذه الأقسام 3. والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الأحكام هو استقراء أبواب الشريعة، والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الأحكام هو استقراء أبواب الشريعة، فمن تتبع مفردات الأحكام جزم ببناء الشريعة عليها وأنها منتظمة فيها على سبيل وثيق وطريق محكم يبين به كمال الإسلام ويظهر فضله وعلوه على سائر الأديان، فهي شريعة جليلة الأنحاء أي عظيمة في الأبواب كلها، فلا يصلح المعاش والمعاد ب بمثل هذه الشريعة، فلا يصلح المعاش والمعاد بمثل هذه الشريعة. نعم.
قلت مرفقكم الله، فما يكون في رأيه مراقبة أن تصلح الدنيا كذاك العاقبة، فقل ضرورة تقام أصلا، وغيرها يجيء بعد وصلا، بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والأعراض ثم النسل، من جهة الثبات والوجود كالعلم والزواج والسجود، وتارة تحقيقها بالدفع لمفسد كالحد قل والمنع.
تقدم أن مقاصد الشريعة ثلاثة أقسام، هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهذه الجملة من النظم وما يتلوها تفصيل لحقائق تلك الأقسام الثلاثة. فالأبيات المذكورة هنا تشتمل على القسم الأول، وهو المقاصد الضرورية، وحدها اصطلاحا المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والآخرة. المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والآخرة. وأشار الناظم إلى الآخرة بقوله العاقبة، وأشار الناظم إلى الآخرة بقوله العاقبة. وهذه المقاصد الضرورية هي أصل مقاصد الشريعة، وسواها تابع لها في المراعاة والملاحظة. وهذا معنى قوله فقل ضرورة تقام أصلا وغيرها يجيء بعد وصلا، فلا يراعى المقصد الحاجي والتحسيني إلا بعد مراعاة المقصد الضروري لتوقفهما عليه وافتقارهما إليه. فالمقاصد الحاجية والتحسينية متوقفة على وجود المقاصد الضرورية وهي مفتقرة إليها. فالمقاصد الضرورية هي أس مقاصد الشريعة، وجماع ما تقوم عليه مصالح النشأتين في الدنيا والآخرة وتحصل به سعادة الدارين هي أنواع المقاصد الضرورية، وهي ستة. أولها حفظ الدين، وثانيها حفظ المال، وثالثها حفظ العقل، ورابعها حفظ النفس، وخامسها حفظ العرض، حفظ العرض، وسادسها حفظ النسل وهو النسب، حفظ النسل وهو النسب. وهي مجموعة في قول الناظم بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والأعراض ثم النسل. فهذه الأنواع الستة هي أنواع المقاصد الضرورية، وأهل العلم متتابعون على عدها، فهي مجمع عليها في الجملة، مجمع عليها في الجملة. واختلف في عد العرض من جملة الضرورية، واختلف في عد حفظ العرض من جملة الضروريات. ورجح ابن عاشور أنه من قبيل المقصد الحاجي، ورجح ابن عاشور أنه من قبيل المقصد الحاجي، فهو من الحاجيات لا من الضروريات. وتحفظ هذه الستة من جهتين، وتحفظ هذه الستة من جهتين. الأولى من جهة وجودها وثباتها، من جهة وجودها وثباتها، فيراعى ما يصونها ويقويها، فيراعى ما يصونها ويقويها، كالعلم والزواج أي النكاح، والسجود أي الصلاة، فهذه أمور تتحقق بها مقاصد ضرورية. فالعلم والصلاة مما يحفظ به الدين، فالعلم والصلاة مما يحفظ به الدين، والنكاح مما يحفظ به النسب، والنكاح مما يحفظ به النسل الذي هو النسب. والثانية من جهة الفساد والاختلال، من جهة دفع الفساد والاختلال الواقع فيها أو المتوقع، الواقع فيها أو المتوقع، وذلك بحفظها من جهة العدم، وذلك بحفظها من جهة العدم، أي بإلغاء كل ما يضعفها وينفيها، أي بإلغاء كل ما يضعفها وينفيها. ومنه الحدود كحد الزاني يحفظ به النسل، كالحدود، ومنها الحدود كحد الزاني يحفظ به النسل، ومنها ومنه المنع أي التحريم، ومنه المنع أي التحريم، كتحريم شرب الخمر حفظا للعقل. فهذه المقاصد الضرورية تارة يكون حفظها من جهة الوجود أي طلب إيجاد شيء، وتارة يكون حفظها من جهة الدفع والمنع أي من جهة نفي شيء وإلغائه. نعم.
قلتم وفقكم الله، وبعده الحاجي ذو اعتداد مفتقر إليه في العباد من جهة التوسيع والتيسير ومنع تضييق مع التعسير، كالجمع في الأسفار للصلاة والدرء للحدود في الشبهات.
ذكر الناظم في هذه الجملة النوع الثاني من مقاصد الشريعة باعتبار افتقار العبد إليها، وهي المقاصد الحاجية. وحدها اصطلاحا المقاصد التي يفتقر العبد إليها، المقاصد التي يفتقر العبد إليها افتقارا معتدا به، افتقارا معتدا به من جهة التوسيع والتيسير، من جهة التوسيع والتيسير ورفع التضييق المؤدي للحرج والتعسير، ورفع التضييق المؤدي للحرج والتعسير. فوسع على العبد بها في طرق المعاش، فوسع على العبد بها في طرق المعاش، ودفع عنه كل ضيق وعسر يلحقه. وسميت هذه المقاصد حاجيات نسبة إلى الحاجة، وسميت هذه المقاصد حاجيات نسبة إلى الحاجة، فالحاجة تدعو إليها، فالحاجة تدعو إليها، ولم تلجئ إليها الضرورة، ولم تلجئ إليها الضرورة. والفرق بين الضرورة والحاجة إيش؟ أيوة أحسن. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. لكن المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الإذن به، لكن المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الإذن بها. ومثل الناظم للمقاصد الحاجية برخصة الجمع بين الصلوات في الأسفار، فإن من مقاصد الأحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد، فإن من مقاصد الأحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد. ومما يناسب دفع المشقة إباحة الجمع بين الصلوات المعروفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يمكن للمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن أبيح له الجمع ليش؟ توسعة ورفعا للحرج، توسعة ورفعا للحرج. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب، ما رأيكم في إنسان يصلي في السفر في الركعة الأولى من صلاة العشاء في جماعة مسافرين بسورة قاف كاملة؟ ما الجواب؟ نعم، يعني الشريعة لما قصرت الصلاة الرباعية المقصود بها التخفيف والتيسير، وهذا عكس مقصد الشرع، عكس مقصد الشرع. ولذلك سبحان الله، يعني فقه الصحابة وعلم الصحابة مكنون في الآثار، وهذا العلم الذي وصل إلينا الآن في هذه المتون هو تقريب إلى علومهم، لكن ليس هو النهاية، وإنما تتخذه سلم إلى العلم الأعلى، ولن تصل إلى العلم الأعلى إلا بهذا السلم. فمن يسمع هذا الكلام ويقول خلاص ليش نحضر حنا المتون هذه، نروح علم الصحابة، لا، ما تستطيع تصل علم الصحابة إلا تترقى شيئا فشيئا، لأن فقدنا الآلات التي كانت عندهم كالعربية مثلا أو قواعد الفهم التي هي الأصول وغيرها من العلوم. صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار الصور. يصلون في السفر بقصار الصور، يعني إذا كان الإنسان مسافر صير صلاته إذا صلى بنفسه أو بغيره تكون بقصار الصور، لا أن يصلي بصورة طويلة. هذا يخالف مقصد الشرع في أنه خفف في المسافر. ولذلك علم مقاصد الشرع تبين من هذه المسائل التي بعض الناس يقول: يا أخي هذه سهلة لا تشددون فيها، الأمر سهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، رواه أحمد وغيره. فالإنسان إذا طول الصلاة ما فيها شيء هذا في السفر، لا، مو صحيح. الشرع مبني على مقاصد، مقاصد شرعية، وأعظم ما تكون هذه المقاصد في التوحيد. وأسوأ ما تسمعه الآن تهوين بعض الناس في مسائل تتعلق بالتوحيد أو السنة تحت دعوة الأمر سهل ووسعوا على الناس. لا، الشرع له مقاصد، الشرع ليس هوًا، الشرع دين مبني على مقاصد مرعية، فلا بد أن نلاحظ هذه المقاصد في الإفتاء والتعليم والإرشاد والإصلاح. والذي لا يراعي هذه المقاصد يفسد أكثر مما يصلح، يقع بكلامه فساد أكثر من الإصلاح المرجو. ولذلك علم المقاصد الشرعية من أعظم العلوم التي يفتقر إليها في إصلاح الخلق من الرعاة والرعية. وتجد أن من الناس من صار يفسد الناس اليوم بعلم مقاصد الشرع، كالمدرسة العقلية التي صارت تتخذ مقاصد الشرع سفينة تركبها لأجل تغيير الأحكام، فتجد يقول مقاصد الشرع يعني تدل على هذا، يعني الآن مثلا لماذا نقطع اليد في السرقة؟ هذا مقصد الشرع كان لأجل كف الناس، العرب كانوا يعني غلاظ وفهمهم ليس سويا فعظمت عليهم العقوبات، والآن الإنسان مثقف ومتعلم فيمكن أن يكون عقوبة السرقة النامر بأن يغرس 100 شجرة في الشارع المجاور لحيه. هذا هوى، لست أنت أعلم من الشرع ولا أحكم من الشرع، لكن لا يعقل هذه الحقائق إلا من وعى الشرع وعيا تاما فيعرفه. ولذلك في بعض الإفتاء الذي وقع من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان أعلن عن رؤية الهلال في ذي الحجة بتاريخ كذا وكذا، فحجز الناس العودة يوم 12 المتعجلون، ثم بعد ذلك رجع عن هذا وأعلن أنه الصواب عدم الاعتداد بإثباته وأنه يرجع يوم. صاروا لحاجزين متى؟ صار 11. فالشيخ ابن باز رحمه الله يعني سئل عن هذه المسألة، وكان عنده الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن داود رحمهم الله في جمع، فلما سئل قيل له الحال صارت كذا وكذا وكذا، فماذا ترون؟ سأل الشيخ محمد، قال الشيخ من باز وش تشوف يا شيخ محمد؟ قال الله أعلم. قال الشيخ عبد العزيز بن داود رحمه الله وش تشوف؟ قال الله أعلم. فقال الشيخ رحمه الله أرى أن هؤلاء يقدمون رميهم ويذهبون في يوم 11 ما دام أنهم حصروا بهذا الأمر. فهذا الأمر بمقصد الشرع التوسيع، فرق بين من يأتي الآن يقول الإنسان لو أنه حجز يوم 11 لا بأس له كما صرنا نسمع الآن، هذا كان حال اضطرار. فالذي يدرك مقاصد الشرع في الأحكام وينزل بعضها في منزلة بعض في حال الإحصار ونحوه، هذا يكون عنده فقه للشريعة، وأما الذي ينزلها في غير منزلها هذا يفسد أكثر مما يصلح. ومنه دفع الحدود بالشبهات، دفع الحدود بالشبهات، فإن الشريعة من مقاصدها حفظ الأعراض وصونها عن ولوغ الناس فيها بإلقاء القول دون بينة، ولأجل ذلك تدفع الحدود صيانة لأعراض أهلها بالشبهات إذا اشتملت على قضية ما. والشبهات، والشبهات في النظم بسكون الباء لأجل الوزن، الشبهات في النظم لأجل بكسر بسكون الباء لأجل النظم، وإلا فأصلها الشبهات. وأحسن ما قيل في الشبهة أنها إيش ذكرنا فيما سبق؟ عبد الرحمن من ذكره؟ أحسن، أين أحسن؟ أنها المأخذ الملبس. أحسن ما قيل في الشبهة أنها المأخذ الملبس، ذكره الفيومي في المصباح المنير. نعم
أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله، وبعده نوع المحسنات ما جاء في مباهج العادات أعد في مكارم الأخلاق كالترك للتدليس والنفاق وندب للصلاة والصيام والأكل باليمين والسلام.
لما ذكر الناظم النوع الثاني من مقاصد الشريعة أتبعه بذكر النوع أو القسم الثالث منها باعتبار افتقار العبد إليها، وهو المقاصد التحسينية. وحدها اصطلاحا المقاصد الجارية وفق محاسن العادات ومكارم الأخلاق، المقاصد الجارية وفق محاسن العادات ومكارم الأخلاق. وسميت التحسينية نسبة إلى التحسين، وسميت التحسينية نسبة إلى التحسين، لأنه لا يفتقر إليها ضرورة ولا حاجة، لأنه لا يفتقر إليها ضرورة ولا حاجة، فهي في مرتبة تتلوهما، فيحصل للعبد كمال حاله بالضرورة والحاجة، ثم يكون ما بعدهما جاري المجرى التحسين. ومثل لها الناظم بترك التدليس وترك النفاق ونفل الصلاة والصيام، ونفل الصلاة والصيام والأكل باليمين والسلام عند إلقاء التحية، والسلام عند إلقاء التحية، فإن هؤلاء مما يعد في مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. والتدليس هو إخفاء حقيقة الأمر، إخفاء حقيقة الأمر وإخراجه في غير صورته، وإخراجه في غير صورته تمويها وتعمية، تمويها وتعمية. نعم
أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله، وليس واحد بلا تكميل فطالع الأصول يا خليلي، ففي ضرورة مع الحاجي ما قد أتى تتمة الأصلي، كالحكم بالإظهار للشرائع والفطر في الأسفار للمسارع،
كالحكم
كالحكم بالإظهار للشرائع والفطر في الأسفار للمسارع. وذلكم رأوه في التحسين كأدب الأحداث عي تبيني.
لما فرغ الناظم من بيان حقائق أقسام مقاصد الشرع باعتبار الافتقار إليها، بيّن أن كل واحد منها يكمل بما يكون تتمة للمقصد الأصلي. فالمقاصد الأصلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات كل واحد له تتمة يكمل بها، كل واحد له تتمة يكمل بها. ومكملات المقاصد الأصلية نوعان، ومكملات المقاصد الأصلية نوعان: أحدهما تكميل كلي، أحدهما تكميل كلي، فالتحسين مكمل للحاجة، فالتحسين مكمل للحاجة، وهما مكملان للضروري، وهما مكملان للضروري، والآخر تكميل جزئي، تكميل جزئي، وهو المتعلق بأفراد تلك المقاصد في أنواعها، وهو المتعلق بأفراد تلك المقاصد في أنواعها. فمثله في الضروريات الحكم بالإظهار للشرائع، فمثاله في الضروريات الحكم بالإظهار للشرائع، أي بإعلانها، أي بإعلانها، فإن الدين يحفظ بذلك، فإن الدين يحفظ بذلك، بأن تبرز الشرائع وتظهر، بأن تبرز الشرائع وتظهر. ولذلك يعد إعلان الشريعة تارة فيما الأصل فيه الإخفاء أفضل، ولذلك يعد إعلان الشريعة تارة فيما فيه الأصل الإخفاء أفضل، لما في الإعلان من حفظ الدين، لما في الإعلان من حفظ الدين، كإظهار مقتدى به صدقة سر، كإظهار مقتدى به صدقة سر. فالذي يأتم به الناس ويتبعونه يكون إظهاره صدقة السر أفضل من إخفائه، لما يحصل من تقوية الدين بمتابعة الناس له في الصدقة. ومثله في الحاجيات الإذن بالفطر في الأسفار، ومثله في الحاجيات الإذن بالفطر في الأسفار، فإن من مقاصد الشرع الحاجية كما تقدم دفع المشقة عن المسافر، فإن من مقاصد الشرع الحاجية دفع المشقة عن المسافر. ومما يكمل به دفع المشقة عنه إباحة الفطر له في صوم الفرض، ومما يحصل به، مما يكمل له به دفع المشقة عنه إباحة الفطر له في صوم الفرض. وقول الناظم للمسارع أي للمطيع غير العاصي، وقول الناظم للمسارع أي المطيع غير العاصي، فإن الإشارة للطاعة بالمسارعة مذكورة في القرآن، فإن الإشارة للطاعة بالمسارعة مذكورة في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في آي أخرى. ويلحق بالمطيع من كان مسافرا سفرا مباحا، ويلحق بالمطيع من كان مسافرا سفرا مباحا، إبلاغا في التوسعة على الخلق، إبلاغا في التوسعة على الخلق، بخلاف المسافر العاصي، بخلاف المسافر العاصي. فإن المشهور عند جمهور أهل العلم أن الرخص لا تناط بالمعاصي، أن الرخص لا تناط بالمعاصي تضييقا عليه، تضييقا عليه. يعني مثلا إذا جاك واحد يستفتي فيقول أنا سأذهب ومقصودي سفري، ما ودي يعني أكتم عليك يا شيخ، مقصودي ترى حرام، لكن أنا ودي أنك تقول لي هل أمسح الخفين 3 أيام بليلين أو لا، فهذا المفتي وش الأصل، يوسع ولا يضيق؟ يضيق. وش أول تضييق عليه؟ زجره عن السفر الحرام، زجره عن السفر الحرام. ما يجلس يقول له لا أنت مسافر ولك حرام، لا، يضيق عليه، يضيق عليه. ولذلك من أعظم مشاهد فهم مقاصد الشرع الإفتاء. تجد بعض الناس يتصل الآن في هذه الاستفتاءات يقول أحسن الله إليك، أنا وقعت في الفاحشة، وأسأل هل الآن هذه المرأة أتزوج بها أو لا أتزوج بها. تجد بعض الناس يروح يكلم عن مسألة إيش؟ الزواج، ولا يكلم عن مسألة الزنا وهي أعظم. بل تجد من الناس من يخفف عليه الحرام، حتى صار غريبا في لسان بعض المفتين قولهم حرام. تجد الحلقة تسمعها من أولها لآخرها ما يقول حرام، يقول يعني هذه الأمور أرى أنك تتركها، والثاني وفي الجواب الثاني يا أخي اترك هذه الأشياء، والثالث نحن يعني أمة اختار الله عز وجل دينا فينبغي أن نربي أنفسنا على هذا الدين. هذه هلاميات في إصلاح الناس لا تؤدي إلى شيء. الشرع حلال وحرام، إذا وقع في حرام يقال له حرام، ثم يستصلح بما يناسب حاله. يعني أحيانا بعض الناس يستفتيك وهو شديد الندم، فهنا يناسب التغليظ ولا ما يناسب؟ لا يناسب، لكن ما تقول لا ما بحرام. يعني يقول لك يا شيخ أنا أشرب بس فنجان من الخمر، فتجي تقول يعني اختلف أهل العلم في القليل والكثير، هل القليل يحرم ولا القليل؟ هذا لا غلط، ولكن إذا رأيته نادم فأنت تخفف عليه وتذكر بالتوبة، وإذا رأيته متهاونا فأنت تعظم عليه. لذلك من عرف العلم وعرف الدين ثقل عليه أمره، ووجد أن كل مقعد يقعد فيه خطيبا أو معلما أو مفتيا أو واعظا له مقام ينبغي أن يلاحظه، وليست على حد سواء، وكل واحد منها له مورد في الشرع، وهذا من كمال الشريعة. فمن أراد أن يجري على كمال الشريعة ينبغي أن يتعقل هذا ويعيه ويتخرج بأهله. وأما الذي لا يبالي بدين الله فهذا عليه أن يتقي الله في دين الله، وأن يعرف أنه موقوف أمام الله ومسؤول عن ذلك، فإما أن يكون قد أدى الأمانة، وإما أن يكون عياذا بالله قد خان الأمانة. ومثاله في التحسينيات آداب قضاء الحاجة، ومثاله في التحسينيات آداب قضاء الحاجة، فإنه مأمور بها لتكميل الجري على مكارم الأخلاق، فإنه مأمور بها لتكميل الجري على مكارم الأخلاق للاستبراء من الحدث. فإن مجرد خروج الحدث دفع له عن النفس، فإن مجرد خروج الحدث دفع له عن النفس. ثم أمر بهذه الآداب تكميلا للتحسين في دفع الحاجة باتخاذ هذه الآداب تنزيها للنفس وتطييبا لها مما يستكره. وقوله عي تبييني فعل أمر من الوعي، يعني وعى، فعل أمر من الوعي، فهو أمر له بالإدراك والفهم فيما سلف من التبيين. نعم
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله، فهذه خاتمة الحسناء كملتها في رحلة الأحساء، محمدلا وشاكرا للرب مستغفرا من زلتي وذنبي.
ختم المصنف وفقه الله منظومته بمدحها في قوله الحسناء. ومدح العبد نفسه وما له جائز بثلاثة شروط، ومدح العبد نفسه وما له جائز بثلاثة شروط. أولها صدق المدح وموافقته الواقع، صدق المدح وموافقته الواقع. وثانيها وجود مصلحة شرعية داعية إليه، وجود مصلحة شرعية داعية إليه. وثالثها أمن الفتنة. وهذه المنظومة مما نظمه المصنف في السفر بعد العصر رفقة جماعة من أصحابه مرتحلين في طلب العلم إلى الأحساء، وهو إقليم واسع من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. ثم جعل آخر قوله حمد الله وشكره والاستغفار من ذنبه، لأن الحمد والشكر لمقابلة ما يهدى إليه العبد من الكمالات، لأن الحمد والشكر لمقابلة العبد ما يهدى إليه من الكمالات، والاستغفار لمقابلة ما يقع منه من النقائص والآفات، والاستغفار لمقابلة ما يقع منه من النقائص والآفات. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذه المنظومة، وهي إيش؟ مفتاح بعلم مقاصد الشريعة، يعني تحمل على حب هذا العلم والاعتناء به وتحقق قدرا من الفهم له، وهو علم عظيم. وكل علم عظيم سهل، كل علم عظيم سهل ليس صعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، فكل عظيم نافع هو علم سهل ميسور بشرط أخذه بطريقه الذي يوصل إليه. اكتبوا طبقة السماع سمع علي بخطوطكم، يعني سمع علي جميع تبصرة القاصد إلى علم المقاصد بقراءة غيره صاحبنا، كل واحد منكم يكتب اسمه تاما، فلان وفلان وفلان، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الخميس 23 من شهر جماد الآخرة 1438. بهذا نكون قد انتهينا من دروس هذه المدة، فالأسبوع القادم أعتذر عن الدرس، وبعده إجازة، وبعده نبدأ إن شاء الله تعالى في متن الغرر من موقوف أو في موقوف الأثر، الغرر من موقوف الأثر، وهذا متن فيه 40 أثرا عن 40 صحابيا في أبواب مختلفة من العلم. نسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,400 وهو كتاب تبصرة القاصد إلى علم المقاصد لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلتم وفقكم الله في منظومتكم تبصرة القاصد إلى علم المقاصد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن حيث فقها عبيده حتى غدا مفقها. أحمده سبحانه على المنن، مستفتحا بحمده لمكتنا، مقفيا للحمد بالصلاة مع السلام فعلة التقات، على محمد ختام الأنبياء وآله وصحبه بلا رياء.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وجمع المصنف بين حمد الله بالجملة الإسمية في قوله الحمد للرحمن، وحمده بالجملة الفعلية في قوله أحمده سبحانه، تعظيما لحمده وتفخيما له، تعظيما لحمده وتفخيما له. فالحمد بالجملة الإسمية يفيد الثبوت والاستقرار، فالحمد بالجملة الإسمية يفيد الثبوت والاستقرار، والحمد بالجملة الفعلية يفيد التجدد والاستمرار، والحمد بالجملة الفعلية يفيد التجدد والاستمرار. والعبيد مصغر العبد، والعبيد مصغر العبد، والتصغير كما يقول النحاة يرد الأشياء إلى أصولها، والتصغير كما يقول النحاة يرد الأشياء إلى أصولها. وأصل العبودية هو الافتقار إلى الله وإظهار الحاجة إليه، وأصل العبودية هو الافتقار إلى الله وإظهار الحاجة إليه، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإتيان به دال على أصله، وأن أصل عبودية الخلق لله هو افتقارهم واحتياجهم إليه، فإنهم لما افتقروا واحتاجوا إليه أحبوه وعظموه فصاروا عبادا لله، إنهم لما افتقروا واحتاجوا إليه أحبوه وعظموه فصاروا عبادا لله. وقوله مفقها، المفقه هو المبين للفقه الموضح له، هو المبين للفقه الموضح له، فهو صاحبه الموصوف به، فهو صاحبه الموصوف به. والمنن جمع منة، وهي ايش اللي يجيب يرفع يده؟ النعم. عبد الرحمن. وهي النعمة العظيمة، فتختص بجلائل النعم، فتختص بجلائل النعم، ولا تشمل النعم كلها، ولا تشمل النعم كلها. فالنعمة العظيمة تسمى منة، فالنعمة العظيمة تسمى منة. وقوله لمكتنا أي استتر وزنا ومعنى، أي استتر وزنا ومعنى. فالكن الستر، والمكنون المستور، فالكن الستر والمكنون المستور. وقوله مقفيا أي متبعا، أي متبعا. وقد وصف الجمع بين الصلاة والسلام بفعلة التقاف إشارة إلى كونها أكمل، إشارة إلى كونها أكمل ما يؤتى به عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم أكمل من الاقتصار على أحدهما، فإن اقتصر العبد على أحدهما كان جائزا غير مكروه، خلافا لجماعة من الشافعية. فمراتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: أولها الجمع بينهما بذكر الصلاة والسلام، وثانيها الصلاة عليه فقط، وثالثها السلام عليه فقط. والمرتبة الأولى هي الأعلى ودونها الثانية، ودون الثانية الثالثة. فالمراتب المذكورة متدلية في قدرها، فالمراتب المذكورة متدلية في قدرها، فأعلاها الجمع بينهما، ثم الاقتصار على الصلاة فقط، ثم الاقتصار على السلام فقط. والصلاة مفردة أفضل من السلام مفردا، والصلاة مفردة أفضل من السلام مفردا. وقوله الأنبياء ورياء بحذف الهمز، بحذف الهمز، فأصلهما الأنبياء والرياء. وحذف الهمز لغة مشهورة من لغات العرب الأربع في الهمز، لغة مشهورة من لغات الأربع في الهمز. وهي ما هي لغة العرب في الهمز؟
التحقيق والتسهيل وبين
الإبدال،
الإبدال والحذف.
أحسن. وهي التحقيق أي بذكر الهمز، والحذف أي بتركه، والإبدال أي بتحويله حرفا من جنس حركة الهمز، أي بتحويله حرفا من جنس حركة الهمز. والتسهيل وهو الإتيان بالهمز بين حقيقته وبين الحرف الذي يبدل منه، الإتيان بالهمز بين حقيقته والحرف الذي يبدل منه. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. وقد ذكر بعض متأخري المالكية أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الرياء، لا يدخلها الرياء، لأنها لا تفتقر إلى نية، لأنها لا تفتقر إلى نية. وفيه نظر لما تقرر من كون العبادات صحة وجزاء مناطة بإيش؟ بالنية، مناطة بالنية. والجاري في كلام بعض الخلق من إيقاع الذكر في غير موضعه يجعله كلاما مباحا. والجاري في كلام بعض الخلق من إيقاع الذكر في غير موضعه يجعله كلاما مباحا، فيصح حينئذ عدم الرياء فيه هنا فقط. فيصح حينئذ عدم الرياء فيه هنا، كمن يكبر لطرد اللصوص في الظلمة لا لذكر الله، كمن يكبر لطرد اللصوص في الظلمة لا لذكر الله. ومنه قولهم تكبيرة تكبيرة حارس، تكبيرة حارس، وهم العسس الذين كانوا يترصدون للجلوس في الظلمة ويكل إليهم ولي الأمر حفظ الناس وأموالهم في الليل، فكانوا لأجل طرد اللصوص يكبرون عند رؤيتهم أو سماعهم شيئا أو في أماكن جلوسهم ليسمعهم اللصوص فيفروا، فيكون حينئذ التكبير من جنس الكلام المباح. فمثل هذا يمكن أن يقال فيه إنه لا تدخله، إنه لا يدخله الرياء، لأنه حينئذ ليس ليس عبادة، لأنه حينئذ ليس عبادة. ووقوع ذلك من الخلق من جنس المباحات ما لم يكن في موضع امتهان أو في غير ما قدر له شرعا، ما لم يكن في موضع امتهان أو في غير ما قدر له شرعا فإنه حينئذ يكون مذموما منهيا عنه. ومنه جعل الجوالات على صوت الأذان عند رنينها، فإن الذي يجعل نغمة هاتفه أذانا فإذا اتصل عليه أحد أذن جواله، فإنه حينئذ يكون قد جعل الذكر في غير ما جعل له شرعا فيحرم فعله، لأن صيغة الأذان ذكر جعل للإعلام بدخول وقت الصلاة، فجعله في غيره إنزال للعبادة في غير منزلتها الشرعية، فينهى عنه حينئذ نهي تحريم تعظيما له. نعم.
قلتم وفقكم الله. وبعد، إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، وإنما يدريه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية، مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة، فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة، سميتها تبصرة للقاصد كاشفة معالم المقاصد، تفيدنا كمال بالشريعة موصلة للرتب الرفيعة، بها تمام آلة الفقيه في الدرك للأحكام والتفقيه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة جلالة قدر علم فقه الأحكام، جلالة قدر علم فقه الأحكام في الحلال والحرام، فقال وبعد، إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، فأل في قوله بالأحكام عهدية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية. ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية، ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية، فالتقدير العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام، العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام، لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه، لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه. والأنام هم الناس، والأنام هم الناس لوقوع الامتنان عليهم بوضع الأرض، لوقوع الامتنان عليهم بوضع الأرض في قوله تعالى إيش؟ نعم محمد إيش؟ أحسن. في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. والمصدق للامتنان في آية أخر هو توطئتها وتسهيلها وجعلها سبلا للناس، فالذي دل عليه الخطاب القرآني هو أن الأنام هم الناس. واسم الناس يشمل الجن والإنس، واسم الناس يشمل الجن والإنس، فإنه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب، فإنه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب. وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي، وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي فيما تعبد به الخلق، فيما تعبد به الخلق. وهذا معنى قوله وإنما يدريه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية، أي فيما أمر به الناس من العباد، أي فيما أمر به الناس من العبادة. فإن السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل، فإن السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل، في العمل، ومنه العبادة فإنها تسمى سعيا. ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. والمبلغ تلك الرتبة هو استظهار مقاصد الشريعة، والمبلغ تلك الرتبة المذكورة هو استظهار مقاصد الشريعة وإدراك حكمها المنيعة في الأمر والنهي، كما قال مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة. وحكم الشريعة في تعليل الأحكام منيعة أي قوية، وحكم الشريعة في تعليل الأحكام منيعة أي قوية. ومما يرقي، طف الجوال الأخ، طف الجوال الله يهديك، ومما يرقي إلى هذه المرتبة تلقي متون علم المقاصد الشريفة، فإن أخذ علم ما يدرك بالترقي في مراتبه ونقله، فأخذ العلم جملة واحدة لا يتأتى، فيدخل فيه شيئا فشيئا بدراسة المتون الجامعة علمه، وهي عند أهل العلم ترتب عادة على الترقي، فيبتدأ بصغار ذلك العلم ثم يرقى المتعلم إلى ما بعده. فمن أراد أن يعي علم المقاصد الشرعية لزمه أن يبتدي أخذه من متن وجيز ثم يرتقي بعده إلى متن أعلى من الأول ثم يرتقي إلى ما فوقه. وعادة أهل العلم غالبا ترتيب متون الفنون في 3 طبقات، فطبقة للمبتدئ، وطبقة للمتوسط، وطبقة للمنتهي، ثم يشرع بعد في مطولات الفن. ومن الغلط الواقع في جملة من الفنون ترك تدريجها، حتى جرت العادة أن من أراد هذا العلم ابتدأ بكتاب يعد عند العارفين بالعلم كتابا كبيرا، كالواقع في علم مقاصد الشريعة، فإن عامة المتأخرين دأبوا على تلقين هذا العلم من كتاب الموافقات للشاطبي، وهو كتاب عظيم لا يقدر عليه إلا بآلة عظيمة، فيرجع الداخلون في هذا العلم إلى العجز والانقطاع عنه، أو يصيبون فتاتا لا يغني ولا يسمن من جوع، هو أشبه شيء بثقافة عامة في هذا العلم. ومثله عند المحدثين اليوم من يلقن علم علل الحديث من كتاب العلل لابن أبي حاتم، أو كتاب العلل للدار قطني، فهؤلاء وهؤلاء لم يحسنوا ترقية المتعلمين فيما يراد من هذه العلوم النافعة، فلا تجد أحدا من المتعلمين يتخرج في هذين العلمين ترقيا. وحقيق بمن كانت صنعته أحد العلمين أن يجمع نفسه على ترقية الناس في هذين العلمين، إما بكتب مصنفة يلتمسها فيرتبها سلما في هذا العلم، وإما بالمبادرة إلى وضع متون تؤخذ تدريجا فيبتدأ بالوجيز ثم ينتقل إلى المتوسط ثم يرتقى إلى المتن الذي ينتهى إليه. ومن جملة ما يعين على تحقيق هذا المقصد في علم مقاصد الشريعة هذه المنظومة التي أراد ناظمها من وضعها أن تكون مفتاح الطريق وبداية سلم الارتقاء في علم مقاصد الشرع. وقال في ذلك: فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة. فهذه المنظومة تجمع اللطافة والوجازة، واستحقت الوصف بعزتها إما على ناظمها أو بالنظر إلى نظائرها في الفن، إما لعزتها على ناظمها وإما بالنظر إلى نظائرها في الفن، فإن هذا الفن أحد الفنون التي ضعف فيها تدريج المتعلمين، لأن العادة الجارية أن علم مقاصد الشريعة ومثله علم علل الحديث هي من علوم الاجتهاد، لكن لما ضعفت آلة الناس في العلوم احتاج إلى ترقيتهم فيها شيئا فشيئا، فيحتاج إلى وضع متون ترقي المتعلمين في هذه الفنون العزيزة حتى لا تبقى ممتنعة على المتلقين أو مرتعا خصبا للمتسلقين الذين يهجمون على العلوم الرفيعة ثم يأتون من الكلام فيها بما يضحك تارة ويبكي تارة أخرى. ومقصود ناظم هذه المنظومة إيقاف المتعلمين على نبذة من علم مقاصد الشريعة، ولذلك سماها تبصرة القاصد، لأن التبصرة اسم يناسب حال المبتدئ، فالمبتدئ مفتقر عند ابتدائه في العلم إلى تبصرة، وأما المنتهي فإنه مفتقر إلى فإنه مفتقر إلى تذكرة. ولهذا قال العراقي في مقدمة ألفيته في الحديث إيش؟ سميتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسلم. سميتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسند. وأغرى الناظم بمنظومته لكي تكون محلا للاعتناء بها فقال: فهاك خذ منظومة عزيزة، إلى آخر ما ذكره في وصفها. وعلم المقاصد علم جليل المنفعة غزير الفائدة. وقد ذكر الناظم ثلاثا من منافعه الجليلة: أولها الاطلاع على كمال الشريعة، الاطلاع على كمال الشريعة وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، فإن البصيرة بمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام يطلع بما ارتقى إليه من سلم الفهم والإدراك إلى حسن انتظام الأحكام في الإسلام، وأن هذه الشريعة جاءت على أكمل الوجوه وأتمها، فهي جامعة لما فيه سعادة الدارين وطيب النشأتين. وثانيها الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، فإن المدرك لمقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة هي منزلة الاجتهاد، فأعلى مراتب إدراك الحكم الشرعي الطلبي هو وصول العبد إلى الاجتهاد، ولا يمكن حصول الاجتهاد المطلق أو المقيد أو الكلي أو الجزئي إلا مع اشتمال متعاطيه على علم المقاصد الشرعية، فإن حقيقة إدراك هذا العلم يصير نفس الفقيه محيطا بحقائق الشرع وما جعل عليه، فإن كل علم من العلوم الشرعية أو اللغوية أو العقلية مبني على أصول مضطردة ويدور على غايات محققة، فمن حوى تلك الأصول والغايات صار ذا نفس في العلم، فكأنما صبغ قلبه بالعلم صبغا، فالنحوي الدراك يعي من معاني النحو وعلله ما لا يعيه النحوي الذي يتعاطى النحو صناعة فقط، ومثله فيما يتعلق بالفقه، فإن الفقيه الذي حوى مقاصد الشرع وأدرك علله وعرف موارد الأحكام، يعي من منازل الحلال والحرام ما لا يعيه أولئك الفقهاء الذين يقفون على ظواهر الأدلة أو الأحوال. وهذه أشياء توجد في أحوال المتكلمين في الفقه من المجتهدين، وإن قصرت العبارة عن بيان تلك الحال، فإن هذه الأحوال النفسانية توجد في النفوس وجدانا ويعجز عنها اللسان بيانا. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، فما يسمى بفقيه النفس يراد به وصوله إلى حال وعى فيها الفقه وعيا تاما حتى صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية لا يتكلف. ومنه قول ابن تيمية الحفيد لما سئل عن ابن الرفعة أحد فقهاء الشافعية بعد اجتماعه معه، فقال: رأيت رجلا تتقاطر فروع الفقه من لحيته. رأيت رجلا تتقاطر فروع الفقه من لحيته، أي أنه حوى علم الفقه وتصوره تصورا تاما حتى صار عليه ظاهرا كالحال التي ضربها له مثلا. وثالثها أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام، أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام وبيانها للخلق إنما يحصل مع العلم بها، إنما يحصل مع العلم بها. فالفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في تشريع الأحكام تقوى آلته في الفقه، ويكون له شفوف نظر في استنباط الأحكام كما تقدم، حتى يصير الشريعة شيئا واحدا يصدق بعضه بعضا. فحد قتل النفس عنده كحد الزنا في تعليق علته وفهم مأخذه وإدراك مورده، فهذان الحدان وإن اختلفا في موجبهما وفي العقوبة المرتبة فيهما، إلا أنهما يرجعان إلى أصل كلي في الشرع في حفظ معظم، يكون ذلك المعظم تارة نفسا وتارة نفسا كما في القصاص في القتل بالنفس، وتارة فرجا كما يكون في الزنا. فتكون الشريعة عنده مصدقة ببعضها، ويبين له هذا الأصل الجامع الذي أخبر الله عز وجل عنه لما وصف القرآن الكريم بأنه متشابه، بأنه متشابه أي يصدق بعضه بعضا، فإن التشابه يطلق ويراد به تصديق الشيء بعضه بعضا. ومنه قوله تعالى في وصف القرآن كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا ويشهد له. فكذلك الشريعة يصدق بعضها بعضا ويشهد له، فإن أصل الشرع هو الوحي من القرآن، فإذا كان أصل الشرع من الوحي وهو القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن الشريعة على اختلاف أبوابها وافتراق مواردها يصدق بعضها بعضا. نعم.
قلتم وفقكم الله: وحدها قواعد كلية، منازل الحكم بها مرعية، بالجلب للخيرات والمصالح، والدرء للشرور والقبائح، ويمتنع أن يرفع الكلية، تخلف إن جاء في الجزئية.
ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة، وأنها قواعد كلية ترعى بها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله، فهي اصطلاحا قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية. قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها أنها قواعد، أنها قواعد، وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد، وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد كما تقدم بيانه. فمآل العلوم إلى قواعد تنتظم فيها، فعلم النحو أصله إيش؟ قواعد، ومنه شهر تسميته بعلم القواعد، وعلم اصطلاح الحديث أصله قواعد، ومثله كل علم. فالمختار في بيان حقائق العلوم أنها قواعد. وثانيها أن تلك القواعد موصوفة بكونها كلية، أن تلك القواعد موصوفة بكونها كلية، فهي مضطردة في جزئياتها، فهي مضطردة في جزئياتها، شاملة لأفرادها. وثالثها أنه تعرف بها الغايات المعتمدة، أنه تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية، أي مرادات الشرع التي قصدها، أي مرادات الشرع التي قصدها. وقولنا في تشريع الأحكام الدينية أي في جعلها شرعا يتعبد به الناس، وقولنا في تشريع الأحكام الدينية أي في جعلها شرعا يتعبد به الناس. وتقييد الأحكام بالدينية لإخراج إيش؟ الدنيوية، وتقييد الأحكام بالدينية لإخراج الدنيوية، لأن مرد الدنيوية إلى وضع الخلق، لأن مرد الدنيوية إلى وضع الخلق فيما تستقيم به أحوالهم. وأما الأحكام الدينية فإنه لا يحيط بما يصلح منها إلا من له العبادة، وأما الأحكام الدينية فإنه لا يحيط بما يصلح منها إلا من له العبادة، وهو الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا شهر أن العبادات مبناها إيش؟ التوقيف، وأما العادات فمبناها الإباحة، فمبناها الإباحة، لأن الأول يتعلق بحق الله، فلا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بحكم من الشرع. وأما العادات فإنها ترجع إلى ما تستقيم به أحوال الناس، فهي ترجع إليهم وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وقولنا في تشريع الأحكام هو الموافق للخطاب الشرعي دون ما شاع عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الأحكام، من قولهم وضع الأحكام، لأن ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا، لأن ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا. ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين في آي أخرى، فيسمى تشريعا ولا يسمى وضعا. وهذه المقاصد الموصوفة بأنها قواعد كلية تدور على أصلين، وهذه المقاصد الموصوفة بأنها قواعد كلية تدور على أصلين، أحدهما جلب المصالح بتحصيلها وتكثيرها، جلب المصالح بتحصيلها وتكثيرها، والجلب هو الإتيان بها، والجلب هو الإتيان بها، والآخر درء المفاسد بحجبها وتقليلها، درء المفاسد بحجبها وتقليلها. والدرء هو الدفع، والدرء هو الدفع. والدين قائم على هذين الأصلين، والدين قائم على هذين الأصلين. وإليهما أشار شيخ شيوخنا ابن سعدي في منظومته في القواعد الفقهية، فقال إيش البيت؟ أحسن. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فهذه الكلية العظمى في جعل الشرع على هذا النحو تقتضي أن تكون أحكامه كلها موصلة إلى ذلك. فأحكام الشرع كافة، ما دق وما جل وما خص وما عم، تؤدي إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وقد وصف الناظم هذه القواعد بأنها كلية. وقد يلوح للناظر في هذا الفن وغيره بعض الجزئيات المتخلفة، أي التي لا تكون مضطردة ملحقة بنظائرها فتتقاعد عن اللحاق بها، مما يسمى استثناء. وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية، وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية. وإليه أشار بقوله ويمتنع أن يرفع الكلية تخلف إن جاء في الجزئية، أي لا يقدح في كلية تلك الأنواع ما يوجد من تخلف بعض الجزئيات عن أحكامها العامة وآثارها المرتبة. أشار إلى هذا الشاطبي في الموافقات، لأن العبرة بالغلبة، لأن العبرة بالغلبة، والندرة لا تكدر الكثرة، لأن العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة. فالغالب الأكثر ينزل منزلة القطعي المضطرد، فالغالب الأكثر ينزل منزلة القطعي المضطرد. فلا تتفع الكلية حينئذ بوجود جزئية خارجة عن أحكامها. فما يوجد في علم مقاصد الشرع أو غيره مما يكون تخلفا لبعض الجزئيات، أي تأخرا عن الحكم الكلي العام، مما يسمى استثناء أو غيره، لا يقدح في صحة كون القاعدة كلية، لأن المتخلف عن الكلية إذا كان نادرا جزئيا لم يرفع تلك الكلية، لم يرفع تلك الكلية. فيصح إطلاق الكلية إذا وجد المعنى الغالب الأكثر، فيصح إطلاق الكلية إذا وجد المعنى الغالب الأكثر. فما تجده من استثناءات عند ذكر قاعدة ما بقولهم ويستثنى من هذه القاعدة مسائل أو فصول، فوجود تلك الاستثناءات لا يرفع اسم الكلية، لأن تخلف شيء نادر لا يرفع أصلا مستكثرا، بل يجعل له حكم المضطرد القطعي. نعم.
قلتم وفقكم الله: وكونها يدرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل، ولحظها يدور بانتظام في روضة الأحكام للإسلام، أقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين، دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الأنحاء.
ذكر المصنف في هذه الجملة أدلة المقاصد، ذكر المصنف في هذه الجملة أدلة المقاصد، لأن إثبات كون أمر مقصدا للحكم يتوقف على دليل مثبت له، لأن إثبات كون أمر مقصدا لحكم يتوقف على دليل مثبت له. وجماع أدلة المقاصد أصلان، وجماع أدلة المقاصد أصلان. الأول الأدلة النقلية، ومردها إلى القرآن والسنة. الأدلة النقلية ومردها إلى القرآن والسنة وما يتبعها كالإجماع، وما يتبعها كالإجماع. واستغني بذكر المتبوع عن التابع، واستغني بذكر المتبوع عن التابع لأن له حكمه. فقول المصنف يدرى من التنزيل أي من القرآن والسنة وما يتبعهم، فالقرآن والسنة كلاهما وحي نازل، وما يتبعهما ملحق بهما، فالتابع تابع كالإجماع، فإن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل من الكتاب والسنة علمناه أو جهلناه. والثاني الأدلة العقلية، الأدلة العقلية ومردها إلى مسالك التعليل، ومردها إلى مسالك التعليل التي تظهر بها مدارك الأحكام، التي تظهر بها مدارك الأحكام وما آخذه التي ترجع إليها، وما آخذه التي ترجع إليها. وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام، وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام فيما جاء من الأحكام في شرائع الإسلام، كما قال الناظم ولحظها يدور بانتظام في روضة الأحكام للإسلام، أي إن جميع أحكام الشرع محاطة بملاحظة مقاصد الشرع، فما من حكم شرعي إلا وتكتنفه مقاصده، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالمقطوع به أنه لا يأتي حكم شرعي إلا وله مقصد، وذلك المقصد تارة يكون بينا معلوما، وتارة يكون مجهولا لا يدرى، وقد يعلمه قوم ويخفى عن قوم آخرين، وقد يكون تارة مما يطلب ويلتمس، وقد يكون تارة مما يذم التماسه. فإن بعض القول في مقاصد أحكام الشرع في تفاصيل الأحكام أدى إلى التكلف، كتتبع الأعداد التي تتعلق بالأحكام والتماس مقاصد الشرع في ترتيب تلك الأعداد، فذلك غالبا يكون من التكلف، كجعل الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر كذلك، بخلاف المغرب فهي ثلاث والعشاء أربع، ويختص القصر بالرباعية دون غيرها. فمثل هذا يكون عادة مما يخفى ولا يعلم، فالقول فيه تكلف، وتارة يلوح ما يكون له وجه شرعي، كجعل المغرب ثلاثا، فإن من أهل العلم من علله بما صح عن ابن عمر وروي مرفوعا ولا يصح أنه قال المغرب وتر النهار، أنه قال المغرب وتر النهار، فيمكن حينئذ أن يقال إنها وقعت ثلاثا لأجل هذا، لكن تارة لا يلوح هذا المعنى في غير هذا العدد، سواء في الصلوات أو في غيرها. والمقصود أن يعلم المرء أن أحكام الشريعة محاطة بمقاصد جهلناها أو علمناه وما طوي عنا فإنه يذم التكلف في تطلبه، فإن هذه الشرعية مبنية على إيش؟ اليسر والسماحة. وعند البخاري من حديث ثابت عن أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف، أنه قال نهينا عن التكلف. ثم ذكر الناظم أن مقاصد الشريعة تنقسم ثلاثة أقسام، فالقسم الأول المقاصد الضرورية، المقاصد الضرورية، والقسم الثاني المقاصد الحاجية، والقسم الثالث المقاصد التحسينية. وأشار إلى ذلك بقوله أقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين، وإشارته إلى تلك الأقسام بقوله ثلاثة تبين إشارة إلى ظهور ترتيبها على هذا الوضع، إشارة إلى ظهور ترتيبها على هذا الوضع فيما شرع في الإسلام من الأحكام، فيما شرع في الإسلام من الأحكام. وترتيبها في هذه الأقسام الثلاثة هو بحسب ما يفتقر إليه العبد، وترتيبها في هذه الأقسام الثلاثة هو بحسب ما يفتقر إليه العبد. فمأخذ هذه القسمة هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد إلى المقصد، هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد إلى المقصد. فملاحظة هذا ورعاية ما يفتقر إليه العبد في تشريع الأحكام أدى إلى ترتيب أحكام الشريعة في مقاصدها في هذه الأقسام الثلاثة. والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الأحكام هو استقراء أبواب الشريعة، والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الأحكام هو استقراء أبواب الشريعة. فمن تتبع مفردات الأحكام جزم ببناء الشريعة عليها وأنها منتظمة فيها على سبيل وثيق وطريق محكم يبين به كمال الإسلام ويظهر فضله وعلوه على سائر الأديان، فهي شريعة جليلة الأنحاء أي عظيمة في الأبواب كلها. فلا يصلح المعاش والمعاد بمثل هذه الشريعة، فلا يصلح المعاش والمعاد بمثل هذه الشريعة. نعم.
قلتم وفقكم الله، فما يكون في رأيه مراقبة أن تصلح الدنيا كذاك العاقبة، فقل ضرورة تقام أصلا وغيرها يجيء بعد وصلا، بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والأعراض ثم النسل، من جهة الثبات والوجود كالعلم والزواج والسجود، وتارة تحقيقها بالدفع لمفسد كالحد قل والمنع.
تقدم أن مقاصد الشريعة ثلاثة أقسام، هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهذه الجملة من النظم وما يتلوها تفصيل لحقائق تلك الأقسام الثلاثة. فالأبيات المذكورة هنا تشتمل على القسم الأول وهو المقاصد الضرورية، وحدها اصطلاحا المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والآخرة، المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والآخرة. وأشار الناظم إلى الآخرة بقوله العاقبة، وأشار الناظم إلى الآخرة بقوله العاقبة. وهذه المقاصد الضرورية هي أصل مقاصد الشريعة، وسواها تابع لها في المراعاة والملاحظة، وهذا معنى قوله ف فقل ضرورة تقام أصلا وغيرها يجيء بعد وصلا. فلا يراعى المقصد الحاجي والتحسيني إلا بعد مراعاة المقصد الضروري لتوقفهما عليه وافتقارهما إليه. فالمقاصد الحاجية والتحسينية متوقفة على وجود المقاصد الضرورية وهي مفتقرة إليها. فالمقاصد الضرورية هي أس مقاصد الشريعة وجماع ما تقوم عليه مصالح النشأتين في الدنيا والآخرة وتحصل به سعادة الدارين هي أنواع المقاصد الضرورية وهي ستة. أولها حفظ الدين، وثانيها حفظ المال، وثالثها حفظ العقل، ورابعها حفظ النفس، وخامسها حفظ العرض، حفظ العرض، وسادسها حفظ النسل وهو النسب، حفظ النسل وهو النسب. وهي مجموعة في قول الناظم بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والأعراض ثم النسل. فهذه الأنواع الستة هي أنواع المقاصد الضرورية، وأهل العلم متتابعون على عدها، فهي مجمع عليها في الجملة، مجمع عليها في الجملة، واختلف في عد العرض من جملة الضرورية، واختلف في عد حفظ العرض من جملة الضروريات. ورجح ابن عاشور أنه من قبيل المقصد الحاجي، ورجح ابن عاشور أنه من قبيل المقصد الحاجي، فهو من الحاجيات لا من الضروريات. وتحفظ هذه الستة من جهتين، وتحفظ هذه الستة من جهتين. الأولى من جهة وجودها وثباتها، من جهة وجودها وثباتها، فيراعى ما يصونها ويقويها، فيراعى ما يصونها ويقويها، كالعلم والزواج أي النكاح، والسجود أي الصلاة. فهذه أمور تتحقق بها مقاصد ضرورية، فالعلم والصلاة مما يحفظ به الدين، فالعلم والصلاة مما يحفظ به الدين، والنكاح مما يحفظ به النسب، والنكاح مما يحفظ به النسل الذي هو النسب. والثانية من جهة الفساد والاختلال، من جهة دفع الفساد والاختلال الواقع فيها أو المتوقع، الواقع فيها أو المتوقع، وذلك بحفظها من جهة العدم، وذلك بحفظها من جهة العدم، أي بإلغاء كل ما يضعفها وينفيها، أي بإلغاء كل ما يضعفها وينفيها. ومنه الحدود كحد الزاني يحفظ به النسل، كالحدود، ومنها الحدود كحد الزاني يحفظ به النسل، ومنها ومنه المنع أي التحريم، ومنه المنع أي التحريم، كتحريم شرب الخمر حفظا للعقل. فهذه المقاصد الضرورية تارة يكون حفظها من جهة الوجود أي طلب إيجاد شيء، وتارة يكون حفظها من جهة الدفع والمنع أي من جهة نفي شيء وإلغائه. نعم.
قلت وفقكم الله وبعده الحاجي ذو اعتدادي مفتقر إليه في العباد من جهة التوسيع والتيسير ومنع تضييق مع التعسير كالجمع في الأسفار للصلاة والدرء للحدود في الشبهات.
ذكر الناظم في هذه الجملة النوع الثاني من مقاصد الشريعة باعتبار افتقار العبد إليها، وهي المقاصد الحاجية. وحدها اصطلاحا المقاصد التي يفتقر العبد إليها، المقاصد التي يفتقر العبد إليها افتقارا معتدا به، افتقارا معتدا به من جهة التوسيع والتيسير، من جهة التوسيع والتيسير ورفع التضييق المؤدي للحرج والتعسير، ورفع التضييق المؤدي للحرج والتعسير. فوسع على العبد بها في طرق المعاش، فوسع على العبد بها في طرق المعاش، ودفع عنه كل ضيق وعسر يلحقه. وسميت هذه المقاصد حاجيات نسبة إلى الحاجة، وسميت هذه المقاصد حاجيات نسبة إلى الحاجة، فالحاجة تدعو إليها، فالحاجة تدعو إليها، ولم تلجئ إليها الضرورة، ولم تلجئ إليها الضرورة. والفرق بين الضرورة والحاجة إيش؟ والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. لكن المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الإذن به، لكن المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الإذن بها. ومثل الناظم للمقاصد الحاجية برخصة الجمع بين الصلوات في الأسفار، فإن من مقاصد الأحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد، فإن من مقاصد الأحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد. ومما يناسب دفع المشقة إباحة الجمع بين الصلوات المعروفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يمكن للمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن أبيح له الجمع ليش؟ توسعة ورفعا للحرج، توسعة ورفعا للحرج. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب، ما رأيكم في إنسان يصلي في السفر في الركعة الأولى من صلاة العشاء في جماعة مسافرين بسورة قاف كاملة؟ ما الجواب؟ نعم، يعني الشريعة لما قصرت الصلاة الرباعية المقصود بها التخفيف والتيسير، وهذا عكس مقصد الشرع، عكس مقصد الشرع. ولذلك سبحان الله، يعني فقه الصحابة وعلم الصحابة مكنون في الآثار، وهذا العلم الذي وصل إلينا الآن في هذه المتون هو تقريب إلى علومهم، لكن ليس هو النهاية، وإنما تتخذه سلم إلى العلم الأعلى، ولن تصل إلى العلم الأعلى إلا بهذا السلم. فمن يسمع هذا الكلام ويقول خلاص ليش نحضر حنا المتون هذه، نروح علم الصحابة، لا، ما تستطيع تصل علم الصحابة إلا تترقى شيئا فشيئا، لأن فقدنا الآلات التي كانت عندهم كالعربية مثلا أو قواعد الفهم التي هي الأصول وغيرها من العلوم. صح عن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار الصور، يصلون في السفر بقصار الصور. يعني إذا كان الإنسان مسافر صير صلاته إذا صلى بنفسه أو بغيره تكون بقصار الصور، لا أن يصلي بسورة طويلة، فهذا يخالف مقصد الشرع في أنه خفف في المسافر. ولذلك علم مقاصد الشرع تبين من هذه المسائل التي بعض الناس يقول يا أخي هذه سهلة لا تشددون فيها، الأمر سهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، رواه أحمد وغيره. فالإنسان إذا طول الصلاة ما فيها شيء هذا في السفر، لا مو صحيح. الشرع مبني على مقاصد شرعية، وأعظم ما تكون هذه المقاصد في التوحيد. وأسوأ ما تسمعه الآن تهوين بعض الناس في مسائل تتعلق بالتوحيد أو السنة تحت دعوة الأمر سهل ووسعوا على الناس. لا، الشرع له مقاصد، الشرع ليس هوًا، الشرع دين مبني على مقاصد مرعية. فلا بد أن نلاحظ هذه المقاصد في الإفتاء والتعليم والإرشاد والإصلاح. والذي لا يراعي هذه المقاصد يفسد أكثر مما يصلح، يقع بكلامه فساد أكثر من الإصلاح المرجو. ولذلك علم المقاصد الشرعية من أعظم العلوم التي يفتقر إليها في إصلاح الخلق من الرعاة والرعية. وتجد أن من الناس من صار يفسد الناس اليوم بعلم مقاصد الشرع، كالمدرسة العقلية التي صارت تتخذ مقاصد الشرع سفينة تركبها لأجل تغيير الأحكام. فتجد يقول مقاصد الشرع يعني تدل على هذا، يعني الآن مثلا لماذا نقطع اليد في السرقة؟ هذا مقصد الشرع كان لأجل كف الناس، العرب كانوا يعني غلاظ وفهمهم ليس سويا فعظمت عليهم العقوبات. والآن الإنسان مثقف ومتعلم، فيمكن أن يكون عقوبة السرقة أن نامره بأن يغرس 100 شجرة في الشارع المجاور لحيه. هذا هوى، لست أنت أعلم من الشرع ولا أحكم من الشرع. لكن لا يعقل هذه الحقائق إلا من وعى الشرع وعيا تاما فيعرفه. ولذلك في بعض الإفتاء الذي وقع من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان أعلن عن رؤية الهلال في ذي الحجة في تاريخ كذا وكذا، فحجز الناس العودة يوم 12 المتعجلون، ثم بعد ذلك رجع عن هذا وأعلن أنه الصواب عدم الاعتداد بإثباته وأنه يرجع يوم. صاروا لي حاجزين متى؟ صار 11. الشيخ ابن باز رحمه الله يعني سئل عن هذه المسألة، وكان عنده الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن داود رحمهم الله في جمع. فلما سئل قيل له الحال صارت كذا وكذا وكذا، فماذا ترون؟ فسأل الشيخ محمد، قال الشيخ ابن باز وش تشوف الشيخ محمد؟ قال الله أعلم. قال الشيخ عبد العزيز بن داود رحمه الله وش تشوف؟ قال الله أعلم. فقال الشيخ رحمه الله أرى أن هؤلاء يقدمون رميهم ويذهبون في يوم 11 مدام أنهم حصروا بهذا الأمر. فهذا الأمر بمقصد الشرع التوسيع، فرق بين من يأتي الآن يقول الإنسان لو أنه حجز يوم 11 لا بأس له كما صرنا نسمعه الآن، هذا كان حال اضطرار. فالذي يدرك مقاصد الشرع في الأحكام وينزل بعضها في منزلة بعض في حال الإحصار ونحوه، هذا يكون عنده فقه للشريعة. وأما الذي ينزلها في غير منزلها هذا يفسد أكثر مما يصلح. ومنه دفع الحدود بالشبهات، دفع الحدود بالشبهات، فإن الشريعة من مقاصدها حفظ الأعراض وصونها عن ولوغ الناس فيها بإلقاء القول دون بينة. ولأجل ذلك تدفع الحدود صيانة لأعراض أهلها بالشبهات إذا اشتملت على قضية ما. والشبهات في النظم بسكون الباء لأجل الوزن، والشبهات في النظم بسكون الباء لأجل النظم، وإلا فأصلها الشبهات. وأحسن ما قيل في الشبهة أنها إيش؟ ذكرنا فيما سبق عبد الرحمن، من ذكره؟ أحسن أين؟ أحسن. أنها المعقد الملبس، أحسن ما قيل في الشبهة، أنها المعقد الملبس، ذكره الفيومي في المصباح المنير. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله، وبعده نوع المحسنات ما جاء في مباهج العادات، أعد في مكارم الأخلاق كالترك للتدليس والنفاق وندب للصلاة والصيام والأكل باليمين والسلام.
ثم ذكر الناظم النوع الثاني من مقاصد الشريعة، أتبعه بذكر النوع أو القسم الثالث منها باعتبار افتقار العبد إليها، وهو المقاصد التحسينية. وحدها اصطلاحا المقاصد الجارية وفق محاسن العادات ومكارم الأخلاق. المقاصد الجارية وفق محاسن العادات ومكارم الأخلاق. وسميت التحسينية نسبة إلى التحسين، وسميت التحسينية نسبة إلى التحسين، لأنه لا يفتقر إليها ضرورة ولا حاجة، لأنه لا يفتقر إليها ضرورة ولا حاجة، فهي في مرتبة تتلوهما، فيحصل للعبد كمال حاله بالضرورة والحاجة، ثم يكون ما بعدهما جاري المجرى التحسين. ومثل لها الناظم بترك التدليس وترك النفاق ونفل الصلاة والصيام، ونفل الصلاة والصيام والأكل باليمين والسلام عند إلقاء التحية، والسلام عند إلقاء التحية، فإن هؤلاء مما يعد في مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. والتدليس هو إخفاء حقيقة الأمر، إخفاء حقيقة الأمر وإخراجه في غير صورته، وإخراجه في غير صورته تمويها وتعمية، تمويها وتعمية. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله، وليس واحد بلا تكميل، فطالع الأصول يا خليلي، ففي ضرورة مع الحاجي ما قد أتى تتمة الأصلي، كالحكم بالإظهار للشرائع والفطر في الأسفار للمسارع، كالحكم بالإظهار للشرائع والفطر في الأسفار للمسارع، وذلكم رأوه في التحسين كأدب الأحداث عي تبييني.
لما فرغ الناظم من بيان حقائق أقسام مقاصد الشرع باعتبار الافتقار إليها، بيّن أن كل واحد منها يكمل بما يكون تتمة للمقصد الأصلي، فالمقاصد الأصلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات كل واحد له تتمة يكمل بها، كل واحد له تتمة يكمل بها. ومكملات المقاصد الأصلية نوعان، ومكملات المقاصد الأصلية نوعان، أحدهما تكميل كلي، أحدهما تكميل كلي، فالتحسين مكمل للحاجة، فالتحسين مكمل للحاجة، وهما مكملان للضروري، وهما مكملان للضروري، والآخر تكميل جزئي، تكميل جزئي، وهو المتعلق بأفراد تلك المقاصد في أنواعها، وهو المتعلق بأفراد تلك المقاصد في أنواعها. فمثله في الضروريات الحكم بالإظهار للشرائع، فمثاله في الضروريات الحكم بالإظهار للشرائع، أي بإعلانها، أي بإعلانها، فإن الدين يحفظ بذلك، فإن الدين يحفظ بذلك، بأن تبرز الشرائع وتظهر، بأن تبرز الشرائع وتظهر. ولذلك يعد إعلان الشريعة تارة فيما الأصل فيه الإخفاء أفضل، ولذلك يعد إعلان الشريعة تارة فيما فيه الأصل الإخفاء أفضل لما في الإعلان من حفظ الدين، لما في الإعلان من حفظ الدين كإظهار مقتدى به صدقة سر، كإظهار مقتدى به صدقة سر. فالذي يأتم به الناس ويتبعونه يكون إظهاره صدقة السر أفضل من إخفائه، لما يحصل من تقوية الدين بمتابعة الناس له في الصدقة. ومثله في الحاجيات الإذن بالفطر في الأسفار، ومثله في الحاجيات الإذن بالفطر في الأسفار، فإن من مقاصد الشرع الحاجية كما تقدم دفع المشقة عن المسافر، فإن من مقاصد الشرع الحاجية دفع المشقة عن المسافر. ومما يكمل به دفع المشقة عنه إباحة الفطر له في صوم الفرض، ومما يحصل به مما يكمل له به دفع المشقة عنه إباحة الفطر له في صوم الفرض. وقول الناظم للمسارع أي للمطيع غير العاصي، وقول الناظم للمسارع أي المطيع غير العاصي، فإن الإشارة للطاعة بالمسارعة مذكورة في القرآن، فإن الإشارة للطاعة بالمسارعة مذكورة في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في آي أخرى. ويلحق بالمطيع من كان مسافرا سفرا مباحا، ويلحق بالمطيع من كان مسافرا سفرا مباحا إبلاغا في التوسعة على الخلق، إبلاغا في التوسعة على الخلق، بخلاف المسافر العاصي، بخلاف المسافر العاصي. فإن المشهور عند جمهور أهل العلم أن الرخص لا تناط بالمعاصي، أن الرخص لا تناط بالمعاصي تضييقا عليه، تضييقا عليه. يعني مثلا إذا جاك واحد يستفتي فيقول أنا سأذهب ومقصودي سفري، ما ودي يعني أكتم عليك يا شيخ، مقصودي ترى حرام، لكن أنا ودي أنك تقول لي هل أمسح الخفين 3 أيام بالعين أو لا. فهذا المفتي وش الأصل، يوسع ولا يضيق؟ يضيق. وش أول تضييق عليه؟ زجره عن السفر الحرام، زجره عن السفر الحرام، ما يجلس يقول له لا أنت مسافر ولك حرام، لا، يضيق عليه، يضيق عليه. ولذلك من أعظم مشاهد فهم مقاصد الشرع الإفتاء، تجد بعض الناس يتصل الآن في هذه الاستفتاءات يقول أحسن الله إليك أنا وقعت في الفاحشة، وأسأل هل الآن هذه المرأة أتزوج بها أو لا أتزوج بها، تجد بعض الناس يروح يكلمه عن مسألة إيش؟ الزواج، ولا يكلمه عن مسألة الزنا وهي أعظم. بل تجد من الناس من يخفف عليه الحرام، حتى صار غريبا في لسان بعض المفتين قولهم حرام، تجد الحلقة تسمعها من أولها لآخرها ما يقول حرام، يقول يعني هذه الأمور أرى أنك تتركها، والثاني وفي الجواب الثاني يا أخي اترك هذه الأشياء، والثالث نحن يعني أمة اختار الله عز وجل دينا فينبغي أن نربي أنفسنا على هذا الدين. هذه هلاميات في إصلاح الناس لا تؤدي إلى شيء، الشرع حلال وحرام، إذا وقع في حرام يقال له حرام ثم يستصلح بما يناسب حاله. يعني أحيانا بعض الناس يستفتيك وهو شديد الندم، فهنا يناسب التغليظ ولا ما يناسب؟ لا يناسب، لكن ما تقول لا ما بحرام،
يعني يقول لك يا شيخ أنا أشرب بس فنجان من الخمر، فتجي تقول يعني اختلف أهل العلم في القليل والكثير، هل القليل يحرم من القليل؟ هذا لا غلط، ولكن إذا رأيته نادم فأنت تخفف عليه وتذكر بالتوبة، وإذا رأيته متهاونا فأنت تعظم عليه. لذلك من عرف العلم وعرف الدين ثقل عليه أمره، ووجد أن كل مقعد يقعد فيه خطيبا أو معلما أو مفتيا أو واعظا له مقام ينبغي أن يلاحظه، وليست على حد سواء، وكل واحد منها له مورد في الشرع، وهذا من كمال الشريعة. فمن أراد أن يجري على كمال الشريعة ينبغي أن يتعقل هذا ويعيه ويتخرج بأهله. وأما الذي لا يبالي بدين الله فهذا عليه أن يتقي الله في دين الله، وأن يعرف أنه موقوف أمام الله ومسؤول عن ذلك، فإما أن يكون قد أدى الأمانة، وإما أن يكون عياذا بالله قد خان الأمانة. ومثاله في التحسينيات آداب قضاء الحاجة، ومثاله في التحسينيات آداب قضاء الحاجة، فإنه مأمور بها لتكميل الجري على مكارم الأخلاق، فإنه مأمور بها لتكميل الجري على مكارم الأخلاق للاستبراء من الحدث. فإن مجرد خروج الحدث دفع له عن النفس، فإن مجرد خروج الحدث دفع له عن النفس. ثم أمر بهذه الآداب تكميلا للتحسين في دفع الحاجة باتخاذ هذه الآداب تنزيها للنفس وتطييبا لها مما يستكره. وقوله عي تبييني فعل أمر من الوعي، يعني وعى، فعل أمر من الوعي، فهو أمر له بالإدراك والفهم فيما سلف من التبيين. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فهذه خاتمة الحسناء، كملتها في رحلة الأحساء، محمدلا وشاكرا للرب، مستغفرا من زلتي وذنبي.
ختم المصنف وفقه الله منظومته بمدحها في قوله الحسناء. ومدح العبد نفسه وما له جائز بثلاثة شروط، ومدح العبد نفسه وما له جائز بثلاثة شروط. أولها صدق المدح وموافقته الواقع، صدق المدح وموافقته الواقع. وثانيها وجود مصلحة شرعية داعية إليه، وجود مصلحة شرعية داعية إليه. وثالثها أمن الفتنة، وثالثها أمن الفتنة. وهذه المنظومة مما نظمه المصنف في السفر بعد العصر رفقة جماعة من أصحابه مرتحلين في طلب العلم إلى الأحساء، وهو إقليم واسع من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. ثم جعل آخر قوله حمد الله وشكره والاستغفار من ذنبه، لأن الحمد والشكر لمقابلة ما يهدى إليه العبد من الكمالات، لأن الحمد والشكر لمقابلة العبد ما يهدى إليه من الكمالات، والاستغفار لمقابلة ما يقع منه من النقائص والآفات، والاستغفار لمقابلة ما يقع منه من النقائص والآفات. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذه المنظومة، وهي إيش؟ مفتاح في علم مقاصد الشريعة، يعني تحمل على حب هذا العلم والاعتناء به وتحقق قدرا من الفهم له، وهو علم عظيم. وكل علم عظيم سهل، كل علم عظيم سهل ليس صعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، فكل عظيم نافع هو علم سهل ميسور بشرط أخذه بطريقة الذي يوصل إليه. اكتبوا طبق السماع سمع علي بخطوطكم، يعني سمع علي جميع
تبصرة القاصد إلى علم المقاصد بقراءة غيره صاحبنا، كل واحد منكم يكتب اسمه تاما، فلان وفلان وفلان، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الخميس 23 الرابع والعشرون من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 وألف. بهذا نكون قد انتهينا من دروس هذه المدة. فالأسبوع القادم أعتذر عن الدرس، وبعده إجازة، وبعده نبدأ إن شاء الله تعالى في متن الغرر من موقوف أو في موقوف الأثر، الغرر من موقوف الأثر، وهذا متن فيه 40 أثرا عن 40 صحابيا في أبواب مختلفة من العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.